الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: أحب طلب العلم وأريد تعليم زوجتي وأولادي ولم أستطع أن أجد حلا، مع العلم أن دولتنا تفرض علينا تسجيل الأولاد في المدارس الاختلاطية ومتابعتنا قضائيا. محبة العلم والعلماء أمر محمود، ففي القول المنسوب إلى أبي الدرداء: كن عالما أو متعلما. كن عالما فإن لم تستطع فطالب علم، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. وفي الحديث المأثور: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. فاسعى في الرحلة لطلب العلم مع زوجك وأولادك، والانتقال إلى بلد لا يلزمون بالدراسة الاختلاطية ونحو ذلك من المعاصي والآثام، فإن عجزت فاتق الله ما استطعت. ثم أيضا الإنسان لا يتوسع في مسألة الإكراه والاضطرار بمجرد أن يهدد بشيء يلتزم. ضابط الإكراه أن تهدد بما تعجز عن تحمله أو بما يؤدي إلى ضرر في دينك ودنياك، ويكون المهدد مريدا لذلك قادرا عليه. لأن كثير من الناس مجرد ما يقولون له احلق لحيتك يحلق، البس البنطال يلبس، ادرس في المدارس الاختلاطية ادرس. لا، ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يراقبه. يوسف عليه السلام سجن 7 سنين ولم يجعل ذلك السجن إكراها له. هل على المرأة المتزوجة صلة رحمها؟ نعم، صلة الرحم واجب في حق الرجال والنساء، والمرأة تصل بقدر استطاعتها، إن استطاعت الزيارة وإن استطاعت إرسال السلام أو الاتصال أو غير ذلك من أوجه الصلة بالهدايا والعطايا. ومن باب التنبيه: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من صلة أبيها وأمها أو من صلة أخوانها، هذا من الحقوق، إلا إذا كان هناك شر متحقق وفتنة واقعة عليها في دينها، وإلا فقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: هل الرزق محدود؟ نعم، الرزق محدود ومعلوم ومقدر، في حديث ابن مسعود في الصحيحين: فيكتب رزقه وعمله وأجله شقي أو سعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. ولا بد من السبب، الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما في حديث عمر عند الترمذي، مع أن الله هو الذي يرزقها، ما قالت تبقى في عشها ويأتيها رزقها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا جلست في بيتك منتظرا للرزق ولم يأتك رزق، فاعلم أن الله لم يكتب لك رزقا في ذلك اليوم. يقول: ما حكم المال الذي يؤخذ من قنوات اليوتيوب التي تبث دروسا أو محتوى بدون صورة أو موسيقى أو شر؟ لا حرج، إذا أعطوه في ذلك لا حرج. أصحاب التمثيليات والأغاني ربما يحصل أحدهم في اليوم على 10,000 دولار وبعضهم 5,000 دولار من قناة اليوتيوب. فهذا إذا من الله عليه بشيء بدون مسألة ولا استشراف استعين به على طاعة الله، أمر طيب. يقول: ما حكم ذهاب المرأة للاستحمام في المرش العمومي خاص بالنساء ودخولها في غرفة لوحدها، وما حكم صاحب مال صاحب المرش؟ لا حرج كانت تذهب للاستشفاء أو لنحو ذلك، مع أمن الفتنة ومع عدم الاختلاط ومع وجود المحرم ومع عدم الخلوة ومع عدم دخول الرجال الأجانب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت لباسها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. يقول: ما حكم أموال من يصلح الهواتف؟ فهل هذه المهنة جائزة؟ الأصل الجواز، ومن علم أنه يستخدم الهاتف في الحرام لا يعينه، ومن كان على السلامة يحمله على السلامة، والإثم على متعاطي الحرام. مع أن بعض أهل العلم يفتي بعدم جواز بيع الهواتف ذات الكاميرا ونحو ذلك، لكن أرى أن القول الأول أصوب. يقول رجل يقال له عبد الرؤوف النحجي يطعن في الشيخ حسين الحطيبي، أهل السنة كل الناس يطعنون فيهم، اليهود يطعنون فيهم والنصارى يطعنون فيهم والبوذيون والهندوس والرافضة والباطنية والصوفية والحزبية، أتريد أن يصلوا عليك ويقولون اللهم صل على الشيخ فلان وبارك فيه وفي علمه واجزه عن الإسلام خير الجزاء؟ ما سيقولون هكذا، لن يرضوا عنا حتى نكون في سبيلهم. اليهود والنصارى لن يرضوا عن السني حتى يكون عن المسلم حتى يكون يهوديا أو نصرانيا، والحزبي ما سيرضى عنا حتى نكون حزبيين، والصوفي كذلك والرافضي كذلك والباطني كذلك. فالآية بعمومها تدل على ذلك، أن المخالف لن يرضى عن طريقك حتى تسلك سبيله. والحمد لله أخونا الشيخ حسين الحطيبي على خير، على علم، على سنة، جزاه الله خيرا، وجزا الله كل من يقوم بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. هذا قدر الله الكوني، لا يزال الخير والشر في صراع، صاحب الحق يحب صاحب الحق، وصاحب الباطل يحب صاحب الباطل ويبغض صاحب الحق، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال شيخنا مقبل: من أراد أن يدعو إلى الله ولا يتكلم الناس فيه أنا أنصحه أن يأخذ البطانية ويتغطى بها، يعني يرقد في البيت، إذا ما تريد أحد يتكلم فيك ارقد، ما حد سيقول فين فلان ولا ليش فلان، لكن أنت تخطب تحضر تحذر من الديمقراطية، من الزنا، من اللواط، من الخمر، من المخدرات، من البدع، من الرافضة، من اليهود، من النصارى، تحذر منهم وتريد منهم الثناء عليك، ما سيثنون عليك، سيحذرون منك وسيتكلمون فيك وسيفعلون ما لا يفعل، لو استطاعوا أن يكمموا فاك لكمموه. لكن الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته ومرضاته، وأن يرزقنا الإنصاف في أقوالنا وأفعالنا، ومن رضي فله الرضا بعد ذلك، ومن سخط فله السخط. والله ما نحب نتكلم في إنسان، إلا أن الواجب علينا أن نتكلم في أهل البدع، واجب، ما نستطيع نسكت، لأن الله أمر بذلك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، واحد يقول لك ما حال فلان وأنت تعرف أنه معتزلي أو خارجي أو داعشي أو قاعدي أو من أصحاب القبور والأتربة أو ساحر أو من أصحاب الثورات والانقلابات، تقول ما أدري، أو تقول السكوت أسلم، ما يصلح. فالدين النصيحة، الدين النصيحة. بعدين لما يظنون أننا نتكلم دائما، نحن ما نتكلم دائما، هذا كلام غير صحيح. يقول لك هؤلاء يسبون العلماء، نحن ما نسب العلماء، هذا اسمه جرح وتعديل. السني السلفي يعدل، يقال هذا طيب اطلبوا العلم منه واستفيدوا منه، والمبتدع يقال هذا احذروه، يحذروه على الطريق. يقول: هل يجوز أن أتصل صوت وصورة مع أهلي وأصحابي؟ لا يجوز، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم، ويخرج عنق من النار. قال: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. انظروا إلى هذه الأدلة العظيمة في بيان حرمة التصوير، ثم يعمد أحدهم إلى تصوير نفسه أو إلى تصوير زوجته أو إلى تصوير أبنائه، بعضهم يقول للذكرى، بعضهم ينشر في الفيسبوك أو في الواتساب أو في التويتر أو في غير ذلك من الوسائل. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وأصحاب الصور يقال لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم، أنتم صورتم هذه الصور احيوها، جعلوها تمشي وتقوم وتأتي، فذنبه عظيم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصاوير على بيت عائشة هتكه قطعه، ولما كانت التصاوير داخل الكعبة لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مسحت. يقول هل قنوت النازلة إذا استمرت النازلة يستمر الدعاء حتى ترفع؟ نعم لا بأس، لكن النازلة يحددها العلماء وأهل الشأن. يقول هل هناك فرق بين المسجد الأقصى وبيت المقدس؟ نعم المسجد الأقصى في بيت المقدس، وأما الصورة التي ترونها مكتوب عليها القدس هذه قبة الصخرة، والصخرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبة، إنما صنعت القباب فيما بعد. يقول نرى كثيرا من الطلاب يكثرون المزاح والصفات مع الأولاد والكبار، يتركون المزاح والصفات، يساء الظن بمن يكون هذا حاله. المداعبة المشروعة، الإحسان المشروع لا بأس، أما إنسان يكثر المضاحكة مع المردان وكذا وكذا هذا يساء به الظن، والله حين أراه أن قلبي يمتعط من داخل، وبعضهم كما تقول أن ربما في يوم من الأيام ما يرى مني إلا ما لا يحمد، فأنا أنصح بعدم المازحة بين الصغار والكبار، والإحسان وجهه مشروع. أنت تظن أن الناس ما قد انتبهوا لك وهم قد انتبهوا جميعا، إنما عاد بقيت مداراة، فكل ينتبه لنفسه. أما بعضكم أشهد لله أني قد يعازم أطرده من داخل المسجد. كبار وصغار ممنوع المازحة مع المردان مع الصغار، لا تضع نفسك في موطن التهمة فتتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بزوجته وهو النبي صلى الله عليه وسلم مر من عنده رجلان من الأنصار وجعلا يسرعان، فقال على رسلكما، إنها صفية. قال يا رسول الله سبحان الله ما كنا لنشك فكيف بك؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وأخشى أن يقذف في قلوبكما شرا فيقع لهم الهلكة. فإذا كان الشيطان قد يدخل سوء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه المعصوم وهو لنا بمنزلة الوالد، فكيف بمن يفعل بعض الأمور الغير مشروعة والغير مأذون فيها؟ وبعضه قد طرد من بعض المراكز وما زال يلعب بذيله، تعجب تعجب، ما بالله يريد فضيحة تبث في العالم. يا أخي انتبه لنفسك، أنا لك ناصح، أنا أعرف بمن طرد من مركز كذا وبمن طرد من مركز كذا، لا تظن أني في غفلة، لكن نقول نصبر عليه لعل الله يوفقه لطاعته ومرضاته. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه.